أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك تعليق يرتبط بقول السيد الماثن: وقد تقدم حكم التبري عن الضمان في ذيل المسألة 250. قلنا في الدرس السابق بأنه نحن تقدم منا سابقا أن الحكم في معلم السباحة وفي الختان هو نفس الحكم في الطبيب، وهو أن ضمان هؤلاء الأشخاص يكون منوط بعدم أخذ البراءة، وأن هؤلاء إذا أخذوا البراءة حينئذ يسقط عنهم الضمان. يعني تعدينا من الرواية الواردة في البيطار والطبيب إلى محل الكلام كما ذكرناه سابقا. الآن نريد أن نبين هذه النكتة، وهي أنه الظاهر أن هذا لا يختص، ما ذكرناه لا يختص بما إذا كان العمل مستأجرا عليه، ما يختص بهذا. يعني لا يتوهم أحد كما لعله يتوهم مما ذكرناه سابقا في مسألة الختان، لا يتوهم أحد بأنه هذا يختص بما إذا كان العمل مورد إجارة، كما إذا استأجر الطبيب على القيام بالعمل، أو استأجر الختان على القيام بالعمل، أو استأجر هذا معلم السباحة على القيام بتعليم الطفل السباحة مثلا. لا، حتى إذا كان العمل تبرعيا، حتى إذا كان العمل تبرعيا من قبل الشخص، معلم سباحة تبرعا هو قام بهذا العمل، قام بهذا العمل، هنا أيضا نقول بأنه نفس الكلام، أن هذا إذا أخذ البراءة يسقط عنه الضمان، وأنه إنما يكون ضامنا إذا لم يأخذ البراءة، ولا يشترط في ذلك أن يكون العمل محل استئجار ومورد استئجار. وذلك لأننا ما قلناه وما قربناه هو هذا، هو أن أخذ البراءة مرجعها في الحقيقة إلى اشتراط إسقاط الحق في حين الاشتراط إذا ظهر موجبه بعد ذلك، بحيث يكون إسقاط الحق حين الاشتراط، يعني بمجرد أن يقبل الطرف الآخر هذا الاشتراط يسقط عنه الحق، فهو يسقط حقه حين الاشتراط إذا قبل بهذا الاشتراط، يعني يسقط حقه الآن، يسقط حقه فيما لو حصل موجبه في المستقبل. بناء على هذا حينئذ هذا يكون مسقطا لحقه، بعد ما له علاقة بماذا؟ بمسألة أن يكون هذا في ضمن عقد لازم هذا الاشتراط، أو لا يكون في ضمن عقد لازم. حتى إذا لم يكن في ضمن عقد لازم، لكن بالنتيجة صاحب الحق أسقط حقه، صاحب الحق بقبوله الاشتراط أسقط حقه، فحينئذ لا يثبت له الحق، وهذا معناه عدم الضمان. فالمسألة لا تناط بكون هذا الشرط في ضمن العقد والعقد لازم فيكون لازما ويكون نافذا، لا، المسألة ليست هكذا، وإن كان كما قلنا كلامنا سابقا قد يوهم هذا، لكن المقصود هو هذا، هو أن هذا مرجعه إلى اشتراط إسقاط الحق حين الاشتراط والقبول بهذا الشرط إذا حصل موجب الحق فيما في المستقبل. فإذا قبل الطرف المقابل معناه أسقط حقه ولا يبقى له حق، وهذا معناه عدم الضمان. الآن نأتي إلى مسألة 251. في مسألة 251 يقول: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا فوقع على أحدهم فمات، يعني كلهم اشتركوا، كلهم أفرضهم 10، كلهم اشتركوا في هدم هذا الحائط، وسقط الحائط على واحد منهم فمات هذا الواحد منهم. يقول: سقط من الدية بقدر حصة المقتول، والباقي منها على عاقلة الباقين. يسقط من الدية بمقدار حصة المقتول. ليش؟ لأن هذا المقتول هو اشترك معهم في هدم الحائط الذي وقع عليه فقتله، كأنه ساهم معهم واشترك معهم في قتله. يعني من هو مسؤول عن قتله هو عبارة عن 10 أشخاص في الحقيقة، كلهم بالإضافة إليه، فهو ساهم في قتل نفسه، فحينئذ يسقط من الدية بمقدار حصته. فإذا كانوا 10 يسقط من الدية 10 الدية، وتبقى 9 أعشار الدية على ماذا؟ على الباقين، وتثبت على ماذا؟ على العاقلة، والباقي منها على عاقلة الباقين، لأنه خطأ محض، والخطأ المحض يكون على ماذا؟ على العاقلة. فإذا كان الاشتراك، بقية المسألة، فإذا كان الاشتراك بين 2 اشتركا في هدم الحائط وسقط على أحدهم ومات، سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، ولا معنى لأخذها حينئذ، يسقط نصف الدية، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، عاقلة الآخر. وإذا كان الاشتراك بين 3 سقط ثلث الدية وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين، وهكذا. هذه المسألة، هاي المسألة نفسها ذكرها المحقق في الشرائع. نقرأ عبارة الشرائع حتى يتضح به ما هو المقصود. قال: لو رمى 10 بالمنجنيق، منجنيق آلة حربية مستعملة سابقا، يرمون بها أحجار وأمثال الأحجار والنار وغيرها على العدو، لو رمى 10 بالمنجنيق، وبها لوازم أن يجرون حبل بقوة، ويكون جماعة كثيرين يستطيعون ماذا؟ سحب هذا الحبل حتى ينطلق الحجر ويرمى به العدو. لو رمى 10 بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم، الحجر قتل واحد منهم، قال: سقط نصيبه من الدية لمشاركته، وضمن الباقون 9 أعشار الدية، 9 أعشار الدية. قبل المحقق الشيخ في المبسوط أيضا ذكر هذه المسألة، قال: إذا كانوا 10 فرموا بالمنجنيق فقتل واحدا منهم، فقد مات هذا الواحد بجنايته على نفسه وجناية 9 عليه، يعني هو مات بجناية 10 أشخاص، بجناية 10 أشخاص، واحد منهم هو والباقي ماذا؟ 9 آخرين. فمات، فقد مات، يقول هذا الواحد بجنايته على نفسه وجناية 9 عليه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، يذهب هدرا كما هو واضح، وما قابل جناية 9 مضمون، على من مضمون؟ على عاقلة كل واحد من 9، مضمون على عاقلة، مضمون على عاقلة كل واحد من 9 عشر ديته، فيكون لوارثه، وارث المقتول، 9 أعشار الدية. هذا الحكم الظاهر أنه موضع اتفاق، ولعل السر في كون موضع اتفاق هو أنه موافق لمقتضى القواعد، على حسب القواعد، لأنه بعد افتراض اشتراك الجميع في قتل واحد منهم، جميع 10 اشتركوا في قتل واحد منهم، جميع، مو 9 قتلوا 10، لا، كل 10 بما فيهم المقتول هم اشتركوا في ماذا؟ في الجناية، فيكون المقتول قد ساهم معهم في قتل نفسه بمقداره، حينئذ تتقسط الدية على كل واحد منهم ويسقط نصيب المقتول من الدية ويضمن الباقون باقي الدية، أي 9 أعشارها إذا كانوا 10، وتكون على عاقلتهم. واضح هذا أيضا على القاعدة، لأن القتل خطأ محض لأنهم لم يتعمدوا الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وما كان غرضهم أن يرمون هذا بالمنجنيق، يرمون العدو، لكن وقع عليه فهو خطأ محض، فتكون الدية على العاقلة. الظاهر أن هذا شيء هو المعروف هو المشهور. نعم يظهر من الشيخ في النهاية الخلاف، فإنه قال فيما حكي عنه: لو اشترك 3 في هدم حائط. الشيخ في النهاية ما مثل بمسألة المنجنيق، مثل بها بما ذكره السيد الماتن: لو اشترك 3 في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات، يقول ضمن الباقيان ديته، لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه. ظاهر العبارة هو شنو؟ هو أنه يضمن الباقيان دية هذا، يعني كل واحد على نصف، بعد ماكو أثلاث تقسم أثلاث وثلث يذهب هدرا، ويضمن الباقيان 2، لا الرواية تقول يضمن الباقيان تمام الدية، يعني واحد يضمن نصف والآخر يضمن نصف، يضمنان تمام الدية ويضمنان 3 الدية، ومن هنا تكون الشيخ مخالف في هذه المسألة. الشيخ فيما ذهب إليه استند ظاهرا واضح أنه يستند إلى رواية، وهذه الرواية هي رواية أبي بصير المروية في أبواب الضمان، موجبات الضمان، يعني موجبات الضمان، الحديث الأول، الباب الثالث من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأول. رواية هذه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه 3 نفر. إذن 3 اشتركوا في هدمه، فوقع على واحد منهم من هؤلاء 3، هذا محل كلامنا، فمات، فضمن الباقيين أو الباقين ديته، ضمن الباقين دية ماذا؟ هذا المقتول، يعني يضمنان كل واحد منهم يضمن نصف الدية، مو أنه يضمن كل منهما 3 الدية كما هو مقتضى القاعدة كما قلنا. لأن نفس التعليل اللي ذكر الشيخ الطوسي في النهاية هو موجود بالرواية ومأخذ من الرواية، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه. لا يبعد أن تفسر هذه العبارة بهذا الشيء، بأن كل واحد من الباقيين هو ضامن لمن؟ لهذا المقتول، لصاحبه، فهذا يضمن نصف الدية وهذا يضمن ماذا؟ نصف الدية. هذه هي الرواية التي هي مستند الشيخ في النهاية حسب الظاهر. هذه الرواية نوقش في سندها من جهة علي بن أبي حمزة البطائني المعروف، ومن جهة الإرسال في بعض طرق هذه الرواية. هذه الرواية رواها المحمدون 3، يعني الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في كتبهم. سند الرواية وإن كان ضعيف في الكافي بالإرسال ضعيف بالإرسال وفي التهذيب أيضا ضعيف بعبد الله بن طلحة المجهول، لأن الرواية في التهذيب هكذا رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير، وعبد الله بن طلحة تقدم قريبا أنه مجهول. هذا سند الشيخ الطوسي في التهذيب. سند الشيخ الكليني قرأناه بإرسال عن أبيه عن بعض أصحابه، فسند الرواية في الكافي وفي التهذيب وإن كان ضعيفا لكن السند صحيح في الفقيه، لأن الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن محمد ابن أبي عمير، وطريقه إلى محمد ابن أبي عمير كما في المشيخة صحيح. عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وعلي بن أبي حمزة نحن نرى بأنه هذا يمكن الاعتماد عليه كما ذكرناه في محله، يمكن الاعتماد على روايته إذا كان الراوي عنه غير موافق له في انحرافه، كما هو الحال في المقام، لأن الراوي عنه ابن أبي عمير، فلا بد أن تكون روايته عنه قبل انحرافه على ما ذكرناه في محله، وهو قبل انحرافه كان ثقة من الشيخ الطوسي يدعي أنه ممن أجمعت العصابة على ماذا؟ على العمل برواياته. فالرواية صحيحة، صحيحة سندا في الفقيه على الأقل صحيحة سندا. نعم الرواية الظاهر أنها شاذة لا عامل بها كما في مفتاح الكرامة وكما في الجواهر، أنه لم يعمل بها أحد، حتى الشيخ في النهاية قالوا بأنه ليس مخالف. لماذا ليس مخالف؟ لأنه ذكرها رواية لا فتوى. الشيخ صاحب السرائر يقول، هذا ابن شهاب المدرسي يقول أن الشيخ ذكرها صحيح، لكن ذكرها كرواية مو فتوى، مو أنه يفتي بمضمونها. وهكذا في كشف اللثام أيضا ذكر هذا المعنى، لأن الشيخ لا يتبناها كفتوى وإنما ذكرها كرواية. على كل حال سواء كان الشيخ مخالف أو ليس مخالف، المشهور لم يعمل بهذه الرواية، لا إشكال أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، وبعبارة أخرى أن المشهور أعرض عن هذه الرواية ولم يعمل بها، ومن هنا يشكل العمل بهذه الرواية مضافا إلى مخالفتها للقواعد على ما ذكرناه، لأنه لا وجه لتحمل الباقين تمام الدية بعد فرض الاشتراك، بعد فرض الاشتراك لا وجه لأن يتحمل الباقون تمام الدية. هذا كله مضافا إلى ما ذكره في كشف اللثام من أن الرواية ليست نصا في أن عليهما كمال الدية، مو نصف أن علي على الباقين شنو كم تمام الدية، فيمكن حملها على ما يوافق القواعد، أي ضمان ثلثي الدية. الرواية تقول فضمن الباقين ديته، يقول ليست نص في أنه ضمنهم تمام الدية حتى تكون مخالفة لمقتضى القواعد، يمكن حملها أنه ضمن الباقين ديته يعني بحسب نصيبهم، يعني ضمن هذا ثلث وضمن هذا ثلث، يصح أن يقال بأنه ضمنهم ديته، بل ثلث يسقط باعتبار أنه هو ساهم في قتل نفسه فيذهب هدرا هذا الثلث هذا النصيب من الدية، لكن هو الدية حملها على الباقين. يقول يمكن حمل الرواية باعتبار أنها ليست نصا في تضمين ماذا؟ في تضمين الباقين تمام الدية، يمكن حملها على تضمين ماذا؟ تضمينهم الثلثين، فتكون موافقة لمقتضى القواعد. هذا شيء ذكر في محل الكلام. على كل حال الرواية أكو إعراض عنها لا يمكن العمل بها لأجل إعراض المشهور عنها ومع مخالفتها علما للقواعد، فلا تصلح أن نتمسك بها ونتجاوز ما تقتضيه ماذا؟ القواعد. فالصحيح إذن ما ذكره السيد الماتن وذكره مشهور الفقهاء من أنه يسقط من الدية بمقدار نصيب المقتول في هذه المسألة. المسألة التي بعد هذه المسألة مسألة 252، قال لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها، أراد إصلاحها فغرقت بفعله، غرقت السفينة بفعله وتلف فيها مال وتلفت فيها تلف فيها أنفس تلفت أيضا فرضا هكذا، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة، أسمر مسمار دق مسمار به في السفينة فقلع لوحة فغرقت السفينة، أو أراد ردم موضع أراد ردم موضع معين فانهتك هذا الموضع فغرقت السفينة، ضمن قال ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس، فإذا كان التالف هو المال يكون ضامن علما لهذا المال لأصحابه، وإذا كان التالف هو النفس أيضا يضمن هذه النفس التالفة. أما بالنسبة إلى ضمان المال ضمانه المال، هذا يمكن أن يستدله أولا بقاعدة الإتلاف لأنه متلف، هذا هو أتلف مال الغير بفعله، أتلف شنو؟ أتلف مال الغير. أفرض أنه ليس قاصد لهذا الإتلاف بس بالنتيجة بفعله أتلف مال الغير، لأن التلف يستند إليه في الحقيقة، التلف يستند إليه وإن كان قد يكون هو معذور في ماذا؟ فيما ارتكبه. هذا مطلب بقاعدة الإتلاف، وقد يتمسك بما دل على ماذا؟ على ما تقدم من أن الصانع إذا أراد إصلاح شيء فأفسده يكون ضامن، أن الصانع قصار نجار خياط إذا أصلح شيئا فأفسده يكون ضامنا. أكو روايات تدل على هذا، روايات كثيرة قرينا قريبا بعضها موجودة في الباب 29 من كتاب الإجارة، أحاديث كثيرة بمضمون أنه كل من استأجر على عمل ليصلحه على شيء ليصلحه فأفسده يكون له ضامن، فإذا دفع إليه ثوب لكي يخيط ويصلحه فإذا أفسده يكون له ضامن، دفع إليه ثوب لكي يصبغه فأفسده هذا يكون له ضامن. هاي الأخبار وإن كانت معظمها ورد في الأجير، كل من استأجر على عمل ليصلحه فأفسده فهو ضامن أو بهذا المضمون، لكن ورد في بعض هذه النصوص ما هو بمثابة التعليل، بمثابة التعليل بحيث يمكن التمسك به بعموم التعليل للتعدي من مورد هذه الروايات. ورد في بعض الروايات هذا القول، فإنك في مقام تعليل ماذا؟ تعليل أنه يكون ضامن، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفع إليه ليفسده. كأنه هذا مثال العلة، أن كل ما تدفع شيء لشخص على أن يصلحه فإذا أفسده يكون ضامن. هذا الذي أراد إصلاح السفينة في أثناء سيرها هذا كأنه تولى هذا العمل لكي يصلحه فأفسده، فقد يتمسك بعموم هذه الأخبار له وإثبات الضمان استنادا إليها. هذا ضمان المال. وأما ضمان النفس فهذا أيضا يمكن الاستناد إليه حسب القواعد، باعتبار أن تلف النفس هاي الذي غرقوا في البحر هؤلاء تلفهم يستندوا إليه، هو الذي سبب في ماذا؟ في تلفهم. وحينئذ يدخل في الخطأ شبه العمد، يدخل في الخطأ شبه العمد، لأن الفعل مستند إليه، وهو إن لم يقصد التلف بلا إشكال، ولا يقصد إتلاف هؤلاء وقتل هؤلاء، إلا أنه قصد فعلا يرتبط بهم وقد أدى ذلك الفعل علما إلى التلف. فإذا هو ميزان وضابطة القتل الخطأ شبه العمد تنطبق على قصد فعل بالنسبة إلى المجني عليهم، هذا بالنتيجة قصد فعل يرتبط بهم، قصد فعلا يرتبط بهم ولم يقصد شنو؟ القاتل. ولا كان ما فعله مما يقتل مثله حتى نخرج عن القتل العمدي، فيكون حينئذ قتل شبه العمد ويترتب عليه أن الدية تكون عليه، فهو يضمن الدية للذين سقطوا في البحر وماتوا، ويضمن أيضا المال الذي تلف نتيجة هذا العمل الذي قام به. المسألة التي بعدها مسألة 253. قال: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره إلى آخر المسألة. يقول مالك الجدار إذا بنى جداره في ملكه، في ملكه أو في مكان مباح يجوز له بناء الجدار فيه، ماكو مانع من أن يبني جدارا في مكان مباح إذا بناه في ملكه أو في مكان مباح ولم يكن مفرطا في بنائه بأن بناه على أسس ثابتة، والمفروض بحسب العادة أن يبقى الجدار قائما إلى فترة طويلة من الزمن. فإذا ما هو لم يفعل شيئا، هو مسلط على هذا الفعل، بناه في ملكه مسلط على أن يبني في ملكه أو في مكان مباح، هو أيضا مسلط على أن يبني في مكان مباح. هم عندما بناه ما بناه بشكل مائل أو بشكل قابل للسقوط أو يخشى منه السقوط، لا، بناه على أسس محكمة وثابتة. حينئذ إذا سقط الجدار على شخص، سقط الجدار على شخصين، حينئذ هذا يكون من باب الاتفاق والصدفة، يعني يكون من باب قضاء الله وقدره، يكون من هذا الباب، وما له علاقة بالموضوع. هو بنى جدارا في ملكه حيث يجوز له البناء، وبناه على أسس محكمة لم يفرط في بنائه. فإذا حصل سقط الجدار وسقط على أحد ومات، هذا يكون من باب الاتفاق والصدفة، وهو لا يكون ضامنا لذلك، يعني سقوطه على خلاف القاعدة، يكون على خلاف العادة، ومن باب الاتفاق والصدفة ولا يكون ضامن لذلك. يعني ليس هناك شيء يقتضي الضمان، لم يصدر منه شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الضمان، لا تعدي لا تفريط لا تجاوز، لا من حيث مكان البناء ولا من حيث ماذا أن البناء كان بناء متداعيا مائلا يتوقع أن يسقط يخاف منه أن يسقط، لا ليس هكذا. فحينئذ لا وجه علما لا وجه للضمان. هذا شنو؟ هذا كله إذا وقع الجدار في ملكه، بناه في ملكه ووقع في ملكه، بناه في المكان المباح ووقع في المكان المباح فسقط على شخص ومات ذلك الشخص، هذا قلنا ليس فيه ضمان. نفس الكلام يقال فيما إذا وقع مو في ملكه، هو بناه في ملكه لكن وقع في طريق، وقع في طريق فمات شخص نتيجة سقوط هذا الحائط في ذاك الطريق، كان ماشي بالطريق سقط الحائط فقتله، أو مات بغباره كما يقول في المتن، مات بغباره أو مات بتطاير الأحجار مثلا عندما سقط الحائط فسقط عليه، سقطت عليه حجارة وقتلته. هنا أيضا يقول بأن الحكم نفس الحكم، وهو أنه لا يكون ضامن هذا لأنه نفس السبب، لأنه لم يصدر منه ما يقتضي الضمان، هو بنى في ملكه، بنى في ملكه، وقلنا بلا تفريط بمعنى أنه بناه على أسس ثابتة وكان المفروض أن يبقى بمقتضى القاعدة، صدفة اجت زلزلة اجت كذا فوقع هذا الجدار، اين وقع؟ وقع في الطريق فقتل شخصا لا ربط له به اصلا، لا علاقة له به، فاذا لا يوجد ما يقتضي ضمان هذا الشخص بمجرد ان حدثت حادثة من باب الاتفاق والصدفة واوجب السقوط الجدار على هذا الشخص. فعدم الضمان لا يفرق فيه بين ان يكون سقوط الجدار في ملكه وبين أن يكون سقوط الجدار في ماذا؟ في طريق، بل يمكن تعميمه حتى إذا ما إذا سقط الجدار في ملك الغير وبناه في ملكه، بناه في ملكه لكن حدثت حادثة زلزال فوقع الجدار في ملك غيره فقتل الغير، فقتل الغير هو ليس مقصر في البناء، لو كان بناه بشكل مائل سيأتي الكلام فيه، لكن هو ليس مقصر في البناء، بناه بشكل واضح لكن باب الاتفاق وحدوث شيء غير طبيعي أوجب سقوط هذا الحائط فوقع في ملك الغير فقتل شخصا، هو أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. وأما إذا فرضنا أنه لا، إذا فرضنا أنه بناه على أسس غير محكمة غير ثابتة كما لو بناه مائلا أو نحوه، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.